حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى في هذا الدرس ما بقي من الأبيات التي في نظم قواعد الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. يقول رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. هذه القاعدة هي من القواعد العامة التي تدخل في أبواب كثيرة، ذكر فيها رحمه الله ثلاثة أمور: الخطأ والإكراه والنسيان. الخطأ ضد العمد، وقد حط الله تعالى عن العباد الخطأ، وذلك في قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا من رحمة الله جل وعلا. وكذلك حط الله جل وعلا الخطأ والنسيان في قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالخطأ والنسيان وضعهم الله تعالى عن العباد، وذلك أن الخطأ خال من القصد، والنسيان موافق له أيضا في الخلو من القصد. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يؤاخذ العباد في أفعالهم إلا ما كان مقصودا لهم، ولذلك يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فلا بد من قصد القلب لترتب المؤاخذة، فما صدر عن الإنسان من غير قصد القلب فإنه لا يؤاخذ به. ولهذا الخطأ والنسيان لما خلا كل منهما من قصد القلب كان واقعا موقع العفو وعدم المؤاخذة وعدم ترتب الإثم. ولذلك قال: أسقطه معبودنا الرحمن. أسقطه أي أسقط المؤاخذة به، ومعبودنا الرحمن أي الله جل وعلا، ووصفه بالرحمن لأن الوصف بالرحمن وهي الصفة المقتضية ثبوت الرحمة للرب جل وعلا تفيد ألا يؤاخذ عباده على ما لم تقصده قلوبهم. فذكر الرحمن في البيت عند إسقاط المؤاخذة في حال الخطأ والنسيان هو من رحمة الله جل وعلا، فذكر الرحمة أو ذكر صفة الرحمة لمناسبة المعنى. وأما الإكراه فهو ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله، والإكراه هو فعل الإنسان ما لا يختار ولا يريد، هذا المعنى الجامع للإكراه، فعل الإنسان ما لا يختار ولا يريد. والله جل وعلا إنما رتب المؤاخذة على ما كان مقصودا كما ذكرنا، والمكره لم يقصد إلى الفعل باختياره، إنما دفع وحمل على الفعل من غير اختيار. ولهذا أسقط الله تعالى المؤاخذة في حال الإكراه. قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدل هذا على أن من أكره على الكفر وهو أعظم المخالفات وأكبر الخروجات عن الشريعة فإنه لا يؤاخذ، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالله جل وعلا استثنى من المؤاخذة هذا الذي حمل على الكفر إكراها وقسرا. وقد جمع هذه الأمور الثلاثة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي وما أكره وحمل عليه من غير اختيار. وهذا الحديث لا يخلو طريق من طرقه من وهن، فطرقه معلولة، إلا أن مجموع طرقه تفيد ثبوته ويشهد له بقية النصوص من الكتاب والسنة. ولذلك أجمع العلماء على معنى هذا الحديث وإن كانوا قد اختلفوا في ثبوته من حيث الإسناد. والمؤاخذة التي وضعت في ما أفاده قول المؤلف أسقطه معبودنا الرحمن هو فيما يتعلق بالإثم والمجازات، أما ما يتعلق البدل أو ما يتعلق بالضمان فإن الله جل وعلا لم يسقط، وذلك أن الضمان يتعلق بحق المخلوقين. ولهذا استكمل المؤلف رحمه الله هذه القاعدة بالبيت الذي يلي هذا البيت فقال: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزل. وهذا بيان وإيضاح لإيش؟ للإسقاط الذي ذكره في البيت السابق، أن الإسقاط إنما هو للإثم وليس للضمان فيما يقتضي الضمان من الأخطاء. ومعلوم أن الخطأ والإكراه والنسيان قد يترتب عليه ما يتضمن الضمان أو ما يترتب عليه ضمان، فعند ذلك لا بد من حفظه وعدم إسقاطه لأنه يتعلق بحق المخلوق. وأما ما لا يترتب عليه ضمان فإنه ساقط لا يترتب عليه شيء، وهو عفو من الله جل وعلا. مثال ذلك: إنسان شرب وهو صائم أو أكل وهو صائم ناسيا أو مخطئا، فهنا لا يؤاخذه الله تعالى بهذا الخطأ والنسيان، ولا يترتب على هذا فساد الصوم، وليس عليه فيما جرى من فعل ضمان، فإن صيامه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن لو أن إنسانا أخطأ فقتل شخصا أو أخطأ وأتلف مالا، فهنا من حيث المؤاخذة لا يؤاخذ في بما جرى من خطأ من حيث الإثم، فإن الله تعالى وضع عنه الإثم كما دل عليه ما تقدم من النصوص. لكن من حيث الضمان هو ضامن، ولذلك القاتل خطأ يترتب عليه الدية والكفارة، وذلك دليل على أن الإسقاط في المؤاخذة إنما هو في الإثم لا في ما يترتب على ذلك من الحقوق. يقول رحمه الله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل، يعني إذا صاحب الخطأ أو النسيان أو الإكراه إتلاف فإنه يثبت البدل. والبدل ما هو؟ البدل إما أن يكون مثليا فبدله مثله، وإما أن يكون قيميا فبدله القيمة. فالبدل إما أن يكون مثلا أو قيمة، فالمثل في المثليات والقيمة في المتقومات. قال: وينتفي التأثيم عنه والزلل. قال بعد ذلك: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذا شروع في ذكر قاعدة جديدة من القواعد التي تضمنها هذا النظم. يقول: ومن مسائل الأحكام في التبع، يعني في التوابع، يثبت لا إذا استقل فوقع، وهو يشير بهذا إلى القاعدة المشهورة التي ذكرها جملة من أهل العلم، وهي ثابتة في أو وهي داخلة في جملة من الأبواب: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن مسائل الأحكام في التبع، اقترح شيخنا علي الزامل رحمه الله تغيير في هذا البيت ليستقيم من حيث المعنى، قال: ومن مسائل الأصول في التبع. من مسائل الأصول في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. لكن ما ذكره الشيخ الناظم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله مستقيم، لأن هذا مما يتصل بالأحكام، فإن ما يترتب على هذه القاعدة هو ثبوت حكم، وهو ما يتصل بالقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه القاعدة لها تطبيقات عديدة في أحكام العبادات وفي أحكام المعاملات. فمن تطبيقاتها في أحكام المعاملات ما هو معروف فيما يتصل بموضوع الغرر. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الغرر. ونهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغرر هو نهي عن المعاملات المتضمنة للمخاطرات الدائرة بين الغرم والغن. فكل معاملة تدور بين الغرم والغن فإنها محرمة. والغرر ضابطه العام هو ما كان مجهولا في ذاته أو صفته أو كميته أو عاقبته. هذا هو الغرر. الغرر مجهول العاقب، مجهول الذات أو الصفات أو القدر أو العاقبة. هذا هو المعروف فيما يتعلق بتعريف الغرر. معلوم أنه ما في معاملة من المعاملات إلا وتتضمن شيء من الغرر، يعني شيء من الجهالة. فلما تشتري مثلا هذا الجهاز من البائع، هل عندك علم تفصيلي دقيق بكل مفردات هذا الجهاز وأجزائه؟ الجواب لا، أن تأخذه على أنه جديد وأنه يعمل وأنه حسن، لكن ليس عندك تفاصيل عن مكنونات ومكونات هذا الجهاز، وبالتالي أن تأخذه على علم تام بكل تفاصيل العين المشترات، أو هناك شيء من الجهالة؟ هناك شيء من الجهالة ولا بد. ولهذا حمل العلماء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر على ما لا يشق معرفته والعلم به. ومما أيضا حملوا عليه النهي قالوا الغرر المستقل الأصلي فيعفى عن الغرر التابع الذي يكون يسيرا. فهنا تدخل هذه القضية وهذه القاعدة فيما يتعلق بمسألة الغرر، وأنه يعفى عما كان تابعا من الغرر. ومثاله في العبادات على سبيل المثال، هذا مثال في المعاملات، مثال هذه القاعدة، تطبيق هذه القاعدة في العبادات، أنه يسن لمن يريد الحج والعمرة قبل إحرامه أن يتطيب بأحسن الطيب في رأسه ولحيته. فإذا أحرم المحرم فإنه يمتنع عليه الطيب في ثيابه وفي بدنه، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن التطيب في الثياب والبدن. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد تطيب حتى إن وبيص الطيب كما ثبت في الصحيح، أي بريقه، كان يرى في مفارق رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبقاء الطيب بعد الإحرام يدخل في هذه القاعدة، وأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالطيب الذي بقي أثره إنما كان تابعا لما يسن بين يدي الإحرام، بين يدي الإحرام، فلذلك عفي عنه ولم يطالب بإزالته، مع أنه لو ابتدأ تطيبا بعد إحرامه وجب عليه أن يغسل ما أصابه من الطيب، لحديث يعلى بن أمية أنه أتى وقد أحرم في جبة وتضمخ بالطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الجبة فانزعها عنك، وأما الخلوق فاغسله. فدل هذا على أن الإنسان إذا باشر محظورا يتعلق بمحظورات الإحرام وجب عليه أن يزيله، ومنه الطيب إذا باشره بشيء من جسمه وجب عليه أن يزيله. فهذه القاعدة لها مدخل في أبواب المعاملات، ولها مدخل أيضا في أبواب المعاملات، ولها صلة بقاعدة يذكرها الفقهاء، وهي قاعدة الاستدامة أهون من الابتداء، أو الاستبقاء أهون من الابتداء، وهي نوعا ما متصلة بهذه القاعدة. ومما يتصل بقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا على وجه المثال، ذكاة الجنين. إذا ذكى الإنسان شاة حامل فماتت بالذكاة، ومات ما في بطنها، فإن ما في بطنها لا يجب ذكاته، لأن ذكاته تابعة لذكاة أمه، وهذا مبني على هذه القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومنه أيضا من أمثلة ذلك في باب المعاملات بيع الحمل. إذا باع شاة حاملا هل يجوز أن يبيع الحمل استقلالا؟ لا يجوز، لأنه غرر. لكن لو باع شاة حاملا هل هذا سيؤدي إلى رفع الثمن أو لا؟ هل سيرتفع الثمن في الشاة الحامل عن الشاة غير الحامل؟ سيرتفع بالتأكيد. ما سبب الرفع؟ هو الحمل، فالحمل له قيمة، لكن هذه القيمة لما كانت تابعة لما يحل بيعه اغتفرت، فكانت مندرجة تحت هذه القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال رحمه الله في القاعدة التالية: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه القاعدة متصلة أو هي إشارة، هذا البيت يشير إلى قاعدة من القواعد الكبرى الفقهية، وهي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة. قوله رحمه الله العرف، تقدم أن العرف هو كل ما ألفه الناس مما يجري في معاشهم، لكن لا بد أن نقيد ذلك بإيش؟ مما لا يخالف الشرع كما تقدم. كل ما ألفه الناس مما جرى عليه معاشهم مما لا يخالف الشرع. يقول المؤلف العرف معمول به إذا ورد، أي معتبر ومأخوذ في تحديد ما لم يأتي تحديده في الشريعة. فما أتى في الشريعة مبينا صير فيه إلى ما حددته الشريعة. فمثلا الله تعالى يقول أقيموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة هل جاء بيانها في الكتاب والسنة؟ الجواب نعم، جاء بيانها تفصيلا في شروطها وواجباتها وحركاتها وسكناتها، حتى حركة الأصبع جاء فيها ما يبينها، فقد بينت بيانا شرعيا. فهل يمكن أن نعود في معرفة معنى إقامة الصلاة إلى العرف؟ الجواب لا، لأنه قد جاء بيان ذلك في إيش؟ في الشرع، فلا مجال إلى إدخال العرف في البيان. لكن ما جاء في الشرع ولم يحدده الله تعالى بحد واضح بين، فإنه يرجع فيه إلى تحديد العرف. إذن الأمور إما أن تكون محددة شرعا فعند ذلك يرجع في تحديدها إلى الشرع فإنه الفيصل. القسم الثاني ما ورد في الشرع ويعرف حده في اللغة، فعند ذلك يصار فيه إلى ما دلت عليه اللغة، لأن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين. مثال ذلك الله تعالى يقول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ما هي بهيمة الأنعام التي يشرع التقرب إلى الله تعالى بها؟ بهيمة الأنعام ليست أمرا عرفيا، إنما هي أمر لغوي، فيرجع في تحديدها إلى اللغة. واللغة جرى لسان العرب على إطلاق بهيمة الأنعام على ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم، فلا يصار في الذكاة والنسك إلى غير هذه الأشياء الثلاثة. ما الذي حدد هذه الأمور الثلاثة؟ هل هو العرف؟ هل هو الشرع؟ الجواب التحديد في ذلك إلى اللغة. إذن هذه ثاني المراتب التي تحدد ما لم يأتي تحديده في الشريعة. ما لا حد له في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. ما لم يرد له حد في الشرع أو في اللغة يحد بالعرف. إذن عندنا الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد تحديده بالشرع، فالمرجع في فهمه ومعرفته إلى إيش؟ إلى الشرع. ما ورد تحديده في اللغة فمرجع تحديده إلى اللغة. ما لم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغة، أو ما أوكل الله تعالى الحكم فيه إلى العرف، فإنه يرجع في معرفته إلى العرف. مثال ذلك الله جل وعلا أمر بالإحسان فقال وبالوالدين إحسانا، وجاء تحديد صور من الإحسان في سنة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ليس ما جاء محددا وحصرا للإحسان المأمور به. فما الذي يعرف من الإحسان، أو ما هو ضابط الإحسان المأمور به؟ نقول كل ما عده الناس إحسانا فهو إحسان، كان قوليا أو فعليا أو معنويا، فهذا مما يرجع في تحديده إلى العرف. ولذلك يختلف الإحسان باختلاف الأحوال، فالسير بين يدي الوالد على سبيل المثال في النهار وفي مواطن الأمن هل هو إحسان أو غير إحسان؟ في الغالب أنه ليس إحسان إلا أن يتقدم بين يدي والده، لكنه في مواطن الخوف وفي مواطن الحاجة كالظلمة وما أشبه ذلك السير بين يدي الوالد إحسان أو ليس إحسانا؟ إذن ما الذي حدد أنه إحسان في هذه الصورة وليس إحسانا في تلك الصورة؟ الذي حدد هو العرف، فالعرف جاري بأنه إذا كان في مواطن الخوف فالتقدم بين يدي الوالد أو المجلل المحترم هو نوع من الإحسان إليه. وفي حال الأمن والطمأنينة والحالة الاعتيادية التقدم بين يديه ليس من الإحسان. إذن المرجع في تحديد هذا ليس إلى الشرع، فالشرع لم يأتي فيه بحد واحد، وليس إلى اللغة، لأن اللغة تفيد أن الإحسان معنى عام، لكن من حيث تطبيقه وتحديد صوره هذا يرجع فيه إلى العرف. إذن كل ما جاء في الشرع ولم يحدد فإن المرجع فيه إلى العرف، كل ما جاء في الشرع ولم يحدد ولا يمكن تحديده باللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف. من الأمثلة التي يجري فيها خلاف كثير ونقاش طويل مسألة السفر، ما السفر الذي يبيح الترخص برخص السفر؟ من أهل العلم من يقول إن هذا جاء بيانه في الشريعة فيحد له حدا في المسافة وفي المسافة وفي الزمان، ومنهم من يقول إنه لم يأتي في الشرع تحديد يبين حقيقة السفر لا في زمانه ولا في مسافته، وبالتالي يرجع في تحديده إلى العرف، لأن اللغة في السفر أيضا ليست واضحة ووضوحا بينا، فالسفر هو المباينة. لو خرج الإنسان من هذا المسجد إلى خارجه قد أسفر عنه ولو كان في عند سوره، لأنه باين المكان الذي سافر منه وخرج عنه، فالسفر هو من الإبانة، والإبانة إنما تكون بالمباينة والخروج عن المكان الذي سافر منه. فنرجع في تحديد السفر إلى العرف. ولهذا عد كثير من العلماء السفر مضبوطا بما اقترحوه من تحديدات لحسم المنازعة في تحديد السفر الذي يبيح القصر، ومنهم من رجع إلى العرف لعدم وجود ما يستند إليه في تحديد السفر مسافة أو مدة. هذه من المسائل المتصلة بالعرف. من المسائل التي تتصل بالعرف أيضا ما ذكره بعض أهل العلم في قضية الحرز وهو مكان حفظ الأموال. معلوم أن من شروط القطع في السرقة أن يكون المال مسروقا من حرز، أن يكون المال مسروقا من حرز، لأنه لا يتحقق حد السرقة بمجرد أخذ المال، فليس كل أخذ للمال يوصف بأنه سرقة، إنما أخذ المال على وجه الخفية من حرز. فإذا كان مأخوذا من مكان ليس من أمكنة الحفظ، من يد صاحبه جهرا، هذا ما يسمى سرقة، إنما لابد أن يؤخذ من حرز. الحرز هو مكان الحفظ. ما ضابط الحرز؟ ليس هناك تحديد في الشرع للحرز، بل أسند ذلك إلى عرف الناس. ومعلوم أن الحرز يختلف باختلاف المال، فأماكن حفظ النقود ليست كأماكن حفظ الماشية، أليس كذلك؟ ما أحد يأخذ بعير ويحطه بالتجوري، البعير له حظائر يحفظ فيها، وكذلك الذهب والفضة لا يحفظ كما تحفظ الأوراق النقدية، في الغالب أن لها وسائل من الحفظ تختلف، فالأموال تحفظ مثلا في البنوك أو في الحساب في المصارف، وأما الذهب والفضة وما أشبه ذلك فلها الحفظ من الخزائن الخاصة أو ما أشبه ذلك. المهم أن المرجع في تحديد العرف إلى إيش؟ في تحديد الحرز إلى العرف وليس إلى حد في الشرع، فإن الشرع لم يأتي بتحديد ذلك، واللغة ليس فيها تحديد واضح، فالمرجع في التحديد إذن إلى العرف. هذا ما تضمنته هذه القاعدة، وهي قوله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قال رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه، معاجل المحظور قبل آنه أي المستعجل للممنوع، المحظور هو الممنوع، قبل آنه يعني قبل وقت إباحته وحله، وهذا في المحرمات المؤقتة، لأن المحرمات تنقسم إلى قسمين، محرم مؤقت ومحرم دائم. الخمر محرم دائم، الأكل بالنسبة للصائم محرم مؤقت، مال الوالد محرم مؤقت، وذلك أنه إذا مات الوالد ورثه الإنسان. فقوله معاجل المحظور قبل آنه أي المستعجل لما منع منه قبل وقت حله قد باع أي رجع، قد باء بالخسران مع حرمانه، باء بأمرين، الخسران وهو الإثم، مع حرمانه أي مع منعه مما استعجله. وهذا يشير إلى القاعدة المشهورة في كلام الفقهاء: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. وهذا يقيد بقيد ذكره بعض الفقهاء والأصوليين، وهو من استعجل، وهو قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم، على وجه محرم، يقيد هذا الاستعجال بأنه على وجه محرم عوقب بحرمانه. دليل هذه القاعدة ما جاء في السنن ومسند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. مال الوالد في حال موته مباح لولده، فهو ميراث بينه الله تعالى قسمته في قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا طمع الولد واستعجل حصول هذا المال بقتل والده فإنه استعجل شيئا قبل أوانه، فكانت النتيجة قد باء بالخسران وهو الإثم مع حرمانه، فيحرم الميراث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله أيضا من أمثلة هذا، وإن كان هذا يعني يطبق على الأجور وليس على الأحكام، لا يترتب عليه حكم دنيا، وإنما الأجور الأخروية، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب عوقب بحرمانها في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب حرمها في الآخرة، والحديث في الصحيحين. هذا مثال لمن عوقب بالشيء، بحرمان الشيء لما استعجله، فإن الخمر نعيم الآخرة، فإذا استعجله في الدنيا حرمه في الآخرة، نسأل الله لا يحرمنا فضله. قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه القاعدة يبين فيها المؤلف أن التحريم إذا رجع إلى نفس العمل أو إلى شرط من شروطه فإن ذلك يدل على أن العمل فاسد، وقول فاسد أي أنه غير نافع لصاحبه، فالفاسد هو الذي لا ينفع صاحبه، فلا تبرأ به الذمة ولا يكتسب به أجر، لا تبرأ به ذمة ولا يكتسب به أجر، بل يكتسب به وزرا. هذا معنى الفساد. فالفساد في العبادات يدل على معنيين: عدم الجواز وعدم براءة الذمة إذا كان مطلوبا واجبا، وأما إذا كان مستحبا فعدم الأجر، عدم الجواز وعدم الأجر. هذا ما يتعلق بالفساد في العبادات. الفساد في المعاملات يفيد فائدتين أيضا، فالفائدة الأولى عدم جواز المعاملة، والفائدة الثانية عدم ترتب آثار المعاملة عليها، عدم ترتب آثار المعاملة عليها. فإذا قلت مثلا: هذا البيع لا يصح، بعتك هذا الجهاز ثم قيل لنا: هذا البيع لا يصح، ما معنى لا يصح؟ يعني البيع لا يجوز. هذا واحد. الثاني معناه أيضا أنه يجب علي أن أرد لك الثمن وأن ترد إلي الجهاز. لماذا المبيع؟ لماذا؟ لأنه لا تترتب آثار العقد عليه، ولو كان صحيحا لرتبت آثار العقد عليه، فملكت أنا البائع الثمن وملكت أنت المشتري المبيع. إذن قوله رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل، أي جاء التحريم إلى العمل نفسه. مثال ذلك في المعاملات: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هنا النهي عن البيع ذاته، عن البيع ذاته. مثاله في العبادات: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فهنا نهى عن العبادة ذاتها، فهنا جاء التحريم في نفس العمل. وقد يأتي التحريم في شرط من شروطه، مثاله في المعاملات: إنما الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرط في هذا الحديث، وهو اشتراط اشتراط المكاتب الولاء لمن اعتق المكاتب، كما في حديث بريرة رضي الله عنها، فإنها كاتبت أهلها على أن تنقد لهم دنانير على أنجم، ثم بعد ذلك تعتق. فجاءت عائشة تطلب الإعانة، فقالت: إن شاء أهلك أن أنقدها لهم ويكون ولاؤك لي، يعني يكون الولاء وهي الصلة بين العتيق والمعتق، نقا فعلت. فذهبت إليهم فأبوا عليها، قالوا: لا بأس، لك ما الولاء لنا. فقصت على الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق، يعني لا يفيد هذا الشرط. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرط. هذا مثال لما ذكره المؤلف، أنه إذا أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ذو فساد للعمل أو خلل في العقد، فساد في العمل أو خلل في الشرط. وقد يكون خلل الشرط يعود على العقد بالفساد، وقد لا يعود على العقد بالفساد. في مثل الصورة التي ذكرنا في حديث بريرة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم أمضى العقد وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وقضاء الله أوثق. وهذا يدل على إبطال الشرط مع صحة العقد، لأنه قال: اشترط لهم الولاء، اعتقيها واشترط لهم الولاء، مع أنه هذا شرط لا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه قد يكون فساد الشرط يعود على العمل بالفساد، وقد لا يعود بالفساد. الخلاصة أنه إذا نهى الشارع عن عمل أو نهى عن شرط في العمل، فهذا يدل على فساد هذا الشرط أو على فساد هذا العمل، ومثلنا بما تقدم من الأمثلة. قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذا يشير إلى قاعدة من قواعد الفقه والأصول، من القواعد الفقهية، وهي قاعدة ضمان المتلفات. إذا كان هذا الدفع بالشيء، وعندنا صورتان. عندنا يقول المؤلف: ومتلف مؤذيه ليس يضمن. عندنا الآن الصورة التي يذكرها المؤلف: ضمان، عدم ضمان الصائل، يشير إلى قاعدة عدم ضمان الصائل. الصائل أي المعتدي، سواء كان آدميا أو حيوانا أو كان ما كان من المعتديات أو كان ما كان من المعتديات. يقول: متلف مؤذيه، إذا آذاك شيء فدفعته وأدى الدفع إلى التلف، إلى تلف هذا الشيء، فإنه ليس عليك ضمانه. فمثلا لو أن إنسان يسير في طريق وعدى عليه حيوان، بعير مثلا، فدفعه فأدى الدفع إلى تلف البعير أو بعضه، إلى تلف البعير أو بعضه، الآن هل يضمن المتلف هذا التلف الحاصل؟ الجواب: لا يضمن، لأنه الآن هذا التلف حصل لدفع الأذى الحاصل باعتداء وصيالة هذا الحيوان، ولهذا لا ضمان عليه. ولذلك قال: ومتلف مؤذيه ليس يضمن، لكن قيد ذلك بقوله: بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني لا يبتدئ بالأعلى في الدفع، بل يبتدي بالأحسن والأسهل شيئا فشيئا، والصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. فهنا إذا اعتدى عليه بعير، فإن كان يندفع بمثلا أن يصيبه في قدمه، فليس له أن يقتله، لأن القتل تعدي زائد على ما يحصل به المقصود من دفع أذى. لكن إذا كان لا يمكن أن يسلم من ضرره إلا بقتله، فهنا لا ضمان عليه فيما إذا قتله. هذه القاعدة أشار إليها المؤلف رحمه الله في بقوله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وهذه القاعدة تتصل بقاعدة أخرى، وهي التفريق بين دفع أذى الشيء وبين دفع الأذى بالشيء. ولهذا فرق بين القاعدتين، بين أن تدفع أذى الشيء يصول عليك بعير، الآن هو معتدي أو غير معتدي؟ ها؟ معتدي، فإذا دفعته وأدى دفعك إلى تلفه، هل تضمن أو لا تضمن؟ لا تضمن. الآن دفعت الشيء، دفعت أذى الشيء، يتصل بهذا قاعدة وهي الدفع بالشيء هنا يكون مضمونا. إذا عدا عليك سبع أسد ولم تجد الافتكاك من هذا الأسد إلا بأن تدفع البعير بين يديه، فسار الاعتداء على البعير، هل تضمن البعير لصاحبه؟ تضمنه، لأنك الآن ما دفعت أذى البعير، البعير ما أذاك، الذي أذاك أسد، وإنما دفعت أذى الأسد بالبعير، فدفعت دفعت بالشيء أذى آخر. أما إذا دفعت أذى الشيء فعند ذلك يكون التلف غير مضمون، وفي الصورة الثانية يكون الأذى مضمون، فدفع الأذى من الشيء لا ضمان فيه، وأما دفع الأذى بالشيء ففيه الضمان. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هذا البيت يختلف عن الأبيات السابقة في كونه انتقل به المؤلف رحمه الله من الحديث عن القواعد الفقهية إلى الحديث عن القواعد الأصولية، فهذه قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية. وما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ الفرق أن القواعد الأصولية قضية كلية فقهية، وأما القواعد الأصولية فهي قواعد كلية أصولية، هذا الفرق من حيث التعريف والحقيقة. أما التعريف من حيث التعرف على القواعد ومعرفة ما تتميز به وتختص به، فهذا يعرف بالنظر إلى القواعد ذاتها. فالقواعد الفقهية قواعد تتعلق بكيفيات العمل، هذا من الفروقات بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الفقهية تتعلق بكيفيات العمل مباشرة بلا واسطة، فقاعدة من أتلف شيئا فعليه ضمانه تفيد وجوب الضمان، فهذه تفيدك العمل مباشر، ما الذي يترتب على الفعل مباشرة. أما القواعد الأصولية فإنها لا تتعلق بكيفية العمل إلا بواسطة، فمثلا قاعدة النهي يفيد التحريم لا تفيد تحريم الخمر، لما تقول النهي يفيد التحريم هل تفيد هذه القاعدة بذاتها تحريم الخمر؟ الجواب لا، لا تفيد تحريم الخمر إلا بواسطة الدليل، فإذا جاء الدليل الناهي عن الخمر دل ذلك على الحكم. فالفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الأصولية أن القواعد الفقهية تتعلق بكيفيات العمل مباشرة بلا واسطة، وأما القواعد الأصولية فإنها لا تتعلق بكيفيات العمل إلا بواسطة، ومثلنا لذلك بالمثال. الفرق الثاني من الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية: القواعد الفقهية موضوعها فعل المكلف، موضوعها فعل المكلف، ومحمولها حكم، مثل اليقين لا يزول بالشك، فهذه موضوعها فعل المكلف وهو عدم زوال الشيء، ومحمولها حكم، موضوعها فعل المكلف وهو اليقين، ومحمولها حكم وهو قولهم لا يزول بالشك، بخلاف القواعد الأصولية فإن موضوعها الأدلة وليست أفعال المكلفين. إذن الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الفقهية موضوعها أفعال المكلفين، وأما القواعد الأصولية فموضوعها الأدلة، مثاله الأمر يفيد الوجوب، فموضوعها الأمر وهو يتعلق بالدليل لا يتعلق بفعل المكلف. من الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وهذا آخر ما نذكر من الفروق، والفروق كثيرة لكن اقتصرنا على أبرزها، أن القواعد الفقهية يفهم منها أسرار الشريعة، وأما القواعد الأصولية فإنه لا يستفاد منها أسرار الشريعة وغاياتها وحكمها. وأنت يمكن أن تدرك هذا من خلال نموذج. الآن المؤلف يقول: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هل هذه تبين أو تكشف سرا من أسرار الشريعة وغاية وحكمة من حكمها؟ هل هذه كقولنا فيما مضى: والخطأ والنسيان والإكراه أسقطه معبودنا الرحمن؟ لا، بينهما فرق. هناك نفهم سر من أسرار الشريعة وهي الرحمة، وهي عدم تكليف الناس ما لا يطيقون، أما هذه لا نفيد منها شيئا يتعلق بأسرار الشريعة وحكمها. أيضا من الفروق التي يمكن أن تفيدك، وأن أن القواعد الأصولية في الغالب تتعلق بقضايا اللغة العربية ودلالات الألفاظ، قواعد اللغة ودلالات الألفاظ والمعاني، وأما فيما يتصل بالقواعد الفقهية فهي على خلاف هذا، بل تتعلق بأفعال المكلفين وما يترتب عليها من أحكام. قال المؤلف: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل أي التي تأتي في الاسم المفرد والجمع، وهي الألف واللام التي يفتتح بها الاسم المفرد والجمع. هذه أل تفيد العموم، أي تدل ويفهم منها العموم في مقامين: في مقام الجمع وفي مقام الإفراد. في مقام الجمع كقول الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالألف واللام هنا دخلت على جمع، فهي مفيدة للعموم في المؤمنين، يعني كما لو قلت كل المؤمنين وكل المؤمنات أولياء بعضهم أولياء بعض، هذا معنى أنها أفادت العموم. فلو حذفت أل وأتيت بكل لاستقام المعنى، فأل تفيد الكل أي تفيد معنى الكل في العموم، أي تفيد معنى الكل في دلالتها على عموم المعنى في مقامين: في مقام الجمع وفي مقام الإفراد. ومثل للمفرد بقوله كالعليم، أي كاسم العليم، وذلك في أسماء الله جل وعلا، فالعليم تثبت صفة العلم التام الكامل لله جل وعلا في ما مضى وفي الحاضر وفي المستقبل، وسع علمه جل وعلا كل شيء. ومن الأمثلة في غير أسماء الله تعالى قول الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. إذا أردت أن تعرف أن أل تفيد العموم، شل أل وحط كل. إن كل إنسان في خسر، هل يستقيم المعنى؟ نعم يستقيم المعنى. إذن أل هنا أفادت العموم، أفادت الكل في العموم. طيب، هذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في هذا البيت، وهو من القواعد الأصولية. بعد ذلك قال في ثاني ما ذكر من القواعد الأصولية، قال: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. تعطي العموم أي تفيد العموم، تفيد في دلالتها العموم. والنكرة هي الاسم الشائع في جنسه، هذا من حيث معنى النكرة، الاسم الشائع في جنسه، ولذلك يعرفها علماء اللغة بأنها ما شاع في جنس موجود، ما شاع في جنس موجود، وبعضهم يقول أو مقدر من غير تحديد، ما شاع في جنس موجود أو مقدر من غير تحديد. مثاله: ائتني برجل، هذه نكرة. لو جئت بزيد أو عمر أو عبيد أو عبد الله، تحقق الامتثال أو لم يتحقق الامتثال؟ يتحقق الامتثال. فالنكرة اسم شائع في جنس، إما موجود أو مقدر من غير تحديد، بخلاف المعرفة، فإن المعرفة لا تكون شائعة كما هي الحال في النكرة. يقول المؤلف: والنكرات في سياق النفي، يعني إذا جاءت في سياق نفي أو جاءت في سياق نهي فإنها تفيد العموم. من أمثلة مجيء النكرة في سياق النفي قوله قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا في سياق نفي، لا حول أي لا تحول ولا قوة على هذا التحول إلا بالله. هنا هل يشمل هذا التحول من حال معينة أو من كل حال؟ من كل حال، لا حول من أي حال من الأحوال ولا قوة على هذا التحول، سواء كانت حال شديدة صعبة أو حال يسيرة سهلة، لا قوة الإنسان على التحول من حال إلى حال إلا بالله تعالى. فهذا من الألفاظ التي يصدق عليها أو تنطبق عليها، تندرج تحت هذه القاعدة، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أي تفيد العموم أو سياق النهي. ومن أمثلتها في سياق النهي قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي، فيشمل دعاء كل أحد. الذي يدعو الملائكة يدخل في الآية المنهي عنها؟ نعم يدخل. فلا تدعوا مع الله أحدا، ملكا أو رسولا أو صالحا أو جنيا أو إنسيا أو حيوانا أو جامدا، كل هذا يدخل في العموم في قوله أحدا، لأن نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. من أمثلة النكرة في سياق النفي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن يشرك به أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، يعني لا يغفر إشراكا به، لا يغفر إشراكا به. فهنا تفيد العموم، وهذا أحد القولين في الآية، تفيد العموم للشرك الأصغر والشرك الأكبر. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله كذاك ما، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع. كذاك أي ومثل إفادة النكرة في سياق النفي وسياق النهي، العموم تفيده من وما مطلقا، من وما يفيدان العموم. وقول من وما المقصود بمن الشرطية هنا، ويحتمل أن تكون أيضا الموصولة، وكلاهما يفيد العموم، من الشرطية ومن الموصولة تفيدان العموم. وكذلك فقوله تعالى من أصدق من الله قيلا، هنا من جاء بالحسنة فله خير منها، هنا كل هذه الموارد مما أفادت فيها من العموم. وكذلك قوله لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه أيضا أفادت العموم، فله جل وعلا كل ما في السماوات وما في الأرض. يقول ومثله أي ومثل من وما المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. مثله أي مثل ما تقدم في إفادة العموم المفرد، أي عن اللفظ المفرد وهو ضد الجمع، لكن في حال كونه مضافا، إذا أضيف المفرد أفاد العموم. فافهم هديت الرشد أي دللت عليه وعنت على سلوكه ما يضاف. مثال ذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة مفرد مضاف إلى ربك، فهنا مفرد مضاف أفاد العموم. وهذا أمر بالتحديث بجميع النعم، سواء كانت نعم دينية أو نعم دنيوية. فالواحد إذا مثلا يسر الله له حجا وأراد أن يتحدث بنعمة الله عليه قال الحمد لله يسر الله لي الحج، هذا من باب التحدث بنعمة الله، طبعا خلاف من أراد التسميع، هذا شيء يرجع إلى النية والغرض والقصد، فمن سمع الله به. إنما نتكلم عن من أراد أن يتحدث بذلك على وجه النعمة التي يشرع التحدث بها، وليس ذلك في كل نعمة يلعمها الله تعالى، إنما ما لا سمعة فيه ولا عجب فيه فإنه يجوز التحدث به إذا كان ذلك لمصلحة. فذلك داخل في قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ومثله قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا خبر إيش؟ خبر عن نعمة من نعم أنعمها الله تعالى على يوسف، وهي من النعم المعنوية، فتحدث بها لمصلحة، فهي داخلة في قوله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله يوصيكم، نعم، من الأمثلة أيضا قول يوصيكم الله في أولادكم، هذا جمع ولا مفرد؟ أولاد جمع، وكذلك الجمع المضاف يفيد العموم، الجمع المضاف يفيد العموم. قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذه قاعدة ذات أهمية وخطورة، وهي إشارة إلى أن الحكم لا يثبت في محله إلا بشرطين، كل حكم من الأحكام لا يثبت في محله إلا بشرطين، ولا يتم الحكم أي لا يثبت ويستقر وينزل في شيء حتى تجتمع كل الشروط أي التي تشترط لثبوت الحكم، والموانع ترتفع أي وتزول الموانع التي تمنع من تنزيل الحكم على الحادثة أو الواقعة، فلا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهذا في كل أمر من الأمور. فمثلا في مقام الإرث لا يتحقق للإنسان ثبوت الإرث من أحد إلا بتوافر الشروط الموجبة للميراث وانتفاء الموانع، بأن تتوافر فيه شروط الإرث أو بعض شروط الإرث التي تتوافر في شروط الإرث وينتفي عنه المانع الذي يمنع من الإرث. فمثلا من موانع الإرث الرق والقتل واختلاف الدين، فإذا مات مسلم عن كافر هل يرث الكافر المسلم؟ هذا ولد وتوافرت فيه الشروط، هذا من مستحق الميراث وتحقق وجوده وقت الميراث، فلماذا لا يرث؟ نقول لوجود مانع، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وكذلك في سائر الأحكام، هذا مثلنا نحن في بمثال فيما يتعلق بالمواريث، مثلا في ما يتعلق بالتكفير على سبيل المثال، وهي مسألة يكثر الحديث عنها والمجازفة فيها، لا يجوز الحكم على شخص بالكفر إلا إذا توافرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع، ولهذا لا يجوز المجازفة بمجرد وجود صورة الفعل أن يحكم عليه بالكفر. فمثلا من رأى شخصا يسجد لصنم لا يجوز له أن يكفره قبل أن يستبين، الفعل كفر لا إشكال، الحكم على الفعل لا إشكال فيه، لكن الكلام على الفاعل لابد من النظر في توافر الشروط فيه وانتفاء الموانع عنه. قد يكون جاهلا، والجهل مانع من موانع التكفير، قد يكون مكرها والإكراه مانع من موانع التكفير، فلا بد في كل الأحكام من النظر إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل. من أتى أي من قام بما عليه، يعني بالذي عليه من العمل، فقد استحق أي ثبت حقه، قد استحق ما له على العمل يعني ثبت حقه على ما قام به من العمل، وهذا فيما يتعلق بما يثبت بالأعمال من أجور وأحكام، ما يثبت بالأعمال من أجور وأحكام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عمل، وهو صيام رمضان بهذين الوصفين إيمانا واحتسابا، من حقق العمل على الصفة التي شرعت استحق ما يترتب على هذا العمل من الثواب والأجر، استحق ما يترتب على هذا العمل من الثواب والأجر. هذا فيما يتعلق بحق الله جل وعلا. في حق المخلوقين إذا استأجر إنسان أجيرا واستوفى منه ثبت في ذمته أجرة العامل، ولذلك لا يجوز له أن يخل بالأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثلاثة أنا خصمهم، وذكر فيهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره، فهنا كان الله جل وعلا خصما لهذا الخائن الذي استوفى ما اقتضاه العقد من عمل لكنه لم يأتي بما يستحقه العامل على هذا العمل، وهذا معنى قوله رحمه الله ومن أتى بما عليه من عمل فقد استحق ماله على العمل. ثم قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. هذا إشارة إلى قاعدة دل عليها قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو أنه يأتي الإنسان مما أمر بما استطاع. قال: ويفعل البعض من المأمور، إذا أمر بشيء فعجز عن بعضه وقدر على بعضه وجب عليه أن يأتي بما يستطيع. دليل ذلك قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن المأمور يجب على أن المأمور به يجب على من أمر به أن يأتي به، أي أن يأتي منه ما يستطيع، أن يأتي منه ما يستطيع. ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ومثال ذلك من استطاع بعض الطهارة ولم يستطع كلها، فهنا يقال له ائتي على هذه القاعدة، ائتي بما تستطيع من التطهر. فإن كان يستطيع مثلا أن يغسل، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ولكن لا يستطيع أن يغسل قدميه ولا أن يمسح رأسه، فيأتي بما يستطيع. ثم هل يطالب بشيء زيادة على هذا أو لا يطالب؟ للعلماء في ذلك قولان، فمنهم من يقول أنه يطالب بالتيمم عن بقية الأعضاء بدلا، ومنهم من يقول أنه لا يطالب ببقية ببدل لأنه أتى بما يستطيع من العمل. ومنهم من يقول أصلا في هذه الحال إذا لم يستطع أن يأتي بالطهارة الكاملة فلا يجب عليه أن يغسل وجهه ويديه، إنما ينتقل إلى البدل وهو التيمم. فالأقوال فيها ثلاثة، لكن على القول بأنه يغسل ما يستطيع ويتيمم، أو يغسل ما يستطيع ويكتفي، هذا مما تطبق في هذه القاعدة، وهي قوله: ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ثم قال رحمه الله: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وهي قاعدة معروفة عند الفقهاء: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. كل ما نشأ أي ما ترتب وحصل على المأذون عن المأذون، يعني عن شيء قد أذن لك فيه، فذاك أمر ليس بالمضمون، أي ليس مضمونا في حال التلف. ما ترتب على المأذون ليس بمضمون. مثاله: لو أن أحدا أذن له في استعمال جهاز، وترتب على هذا الاستعمال أن تلف الجهاز، لكن من غير تعد ولا تفريط، لم يتجاوز المستعمل ما جرت به العادة في الاستعمال، فليس هناك تعدي ولا تفريط، هل يضمن التلف الحاصل؟ الجواب: لا يضمن التلف الحاصل، لأن استعماله للجهاز مأذون فيه أو ليس مأذونا فيه، لأن استعماله للجهاز مأذون فيه، فإذا كان مأذونا فيه فما ترتب على المأذون ليس بمضمون، ما ترتب على المأذون ليس بمضمون. ومثل أيضا لو سأل وعارك سيارة لتذهب بها إلى جهة من الجهات، وفي أثناء الطريق حصل لهذه السيارة حادث من غير تعدي ولا تفريط، ليس هناك تعد ولا تفريط من السائق، هنا السائق ليس ضامنا، المستعير لا يضمن في هذه الحال. لماذا؟ لأنه غير متعد ولا مفرط، وقد أذن له في المنفعة، وما ترتب على المأذون ليس بمضمون. والإذن إما أن يكون شرعيا، وإما أن يكون من المالك. مثال الإذن الشرعي: اللقطة، لو أن إنسانا وجد هذا المسجل ولا يعرف صاحبه فحمله، الآن أخذه لهذا الجهاز الملقى مأذون أو ما غير مأذون؟ هل هو مأذون فيها أو غير مأذون؟ كيف غير مأذون؟ هذا لقيته ما له أحد فالتقطته، ما هو بلك، التقطته لقطة يعني تعريفها، هل أنت مأذون لك في التقاطه أو لا؟ مأذون، هذا الالتقاط مأذون فيه، إذن يدك الآن يد أمانة، وبالتالي أنت التقطته الآن بإذن من مالكه أو بإذن من الشارع. بإذن من الشارع، يمكن المالك يقول يا أخي وشوله تشيله خلوه أنا ألقاه، ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن يقول لك كذا، لكن أنت التقطته بإذن من الشارع، أذن لك في التقاطه. ولذلك جاء في حديث زيد بن خالد الجهني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والفضة قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم اعرفها سنة، فإن جاء ربها يوما من الدهر فادفعها إليه. هذا يدل على الإذن في الالتقاط، يدل على الإذن في الالتقاط. الإذن مستفاد من أين؟ من الشارع. وقد يكون الإذن في الشيء مستفاد من المالك، مثال ما مثلنا قبل قليل في حال العارية، في حال الإجارة، كل هذه صارت إلى يدك بإذن من مالك الشيء. إذن الإذن في الأشياء إما أن يكون من جهة الشرع وإما أن يكون من جهة المالك، وفي كلا الحالين لا ضمان إذا ترتب على المأذون تلف من غير تعد ولا تفريط. وهذا ما أشارت إليه هذه القاعدة، وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. قال بعد ذلك وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. وهذه من القواعد المهمة التي يستفيد منها الإنسان في باب القياس، هذه قاعدة تتصل بالقياس وإثبات الأحكام فيما لم يأتي به نص. كل حكم دائر مع علته، أي جميع الأحكام تدور في ثبوتها وعدمها مع العلة. وكل حكم دائر مع علته، والعلة هي سبب التشريع. ويمكن أن يقال العلة هي حكمة الأمر، فالعلة تطلق ويراد بها الحكمة، وتطلق ويراد بها الغاية، وتطلق ويراد بها السر في مشروعية الحكم وثبوته في مسألة من المسائل. كل هذا مما تعرف به العلة في كلام أهل العلم. يقول وكل حكم، أي جميع الأحكام تدور مع علتها طبعا، وهذا فيما تعلم علته من الأحكام، أما ما لا تعلم علته من الأحكام فإنه لا مجال فيه للعلة لعدم ظهورها ووضوحها. وكل حكم دائر مع علته وهي التي، هذا تعريف للعلة، وهي التي قد أوجبت لشرعته، يعني العلة هي سبب المشروعية في الفعل. فمثلا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الربا في الذهب والفضة، ما هي العلة؟ قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، بعد ذلك ذكر بقية الأصناف فقال مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع. ما العلة في الذهب والفضة؟ للعلماء في هذا أقوال، فقال منهم العلة هي الوزن، إن الذهب والفضة معيار قياسه هو الوزن، وعليه قالوا كل موزون فإنه يجري فيه الربا، لا يباع بمثله إلا مثلا بمثل يدا بيد. فقالوا الحديد لا يجوز أن تبيع حديد بحديد إلا مثلا بمثل يدا بيد، لا يجوز أن تبيع نحاس بنحاس إلا مثلا بمثل يدا بيد. ليش؟ قالوا لأنها موزونات، وكل الموزونات يجري فيها الربا، وبالتالي لا يجوز بيعها متفقة في الجنس إلا مثلا بمثل يدا بيد. ما الذي طرد الحكم إلى غير ما ذكر؟ الحكم ثابت في الذهب والفضة بالنص، ما الذي نقله إلى الحديد والنحاس؟ إيش؟ العلة. فالحكم يدور مع علته، هذا معنى قوله وكل حكم دائر مع علته. ثم بيّن ما هي العلة، قال وهي، أي العلة التي قد وهي التي قد أوجبت للشرعة، يعني هي سبب تشريع الحكم في المنصوص، الذي شرع الحكم في المنصوص هو العلة، فإذا وجدت في غير ما ورد به النص فإنه ينقل إليها الحكم. الذين قالوا إن العلة في الذهب والفضة ليس الوزن، إنما العلة فيها أنها ثمن، أثمان يستعملها الناس ثمنا لتبادل السلع والمعاوضة بين الأشياء، هؤلاء قالوا الأوراق النقدية يجري فيها الربا، جميع العملات الورقية يجري فيها الربا. ليش؟ قالوا لأنها أثمان. قيل لهم إن هذه ليست ذهبا ولا فضة. قيل لهم الحكمة ليست العلة في كونه ذهب وفضة أو كونه موزون، إنما العلة أنه ثمن، فكل ما اتخذه ثمنا ولو اتخذوا الثمن من جلود الإبل لكان يجري فيه الربا، لا يجوز بيعها ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد. الذي نقل الحكم من الذهب والفضة إلى الأوراق النقدية ما هو؟ العلة التي أوجبت الحكم في الذهب والفضة. هذا معنى قولي وكل حكم دائر أي يدور مع علته، أي يدور حيث وجدت العلة وجد الحكم. طيب، وأيضا هنا يضاف إلى ذلك مسألة يعني أو قاعدة تتصل بهذه القاعدة، وهي أن الحكم إذا قويت العلة في الشيء قوي ثبوت الحكم. ولذلك يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعفا، وقوة وضعفا. كلما قويت العلة في الشيء قوي ثبوت الحكم فيه، وكلما ضعف ثبوت الحكم في الشيء ضعف، كلما ضعفت العلة في الشيء ضعف ثبوت الحكم فيه. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ويدور مع علته قوة وضعفا. وهذا في الأحكام الدنيوية وفي الأحكام الأخروية أيضا، يعني لا يقتصر فقط على الأحكام الدنيوية بل حتى في الأحكام الأخروية. مثاله قول الله تعالى إن للمتقين مفازة، هذا حكم دنيوي أو أخروي؟ يمكن أن يقال حكم دنيوي أخروي لأن الفوز يكون في الدنيا وفي الآخرة، لكن قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، هذا حكم دنيوي أو أخروي؟ طيب، استحقاق المتقين للجنة والنهر، للجنات والنهر، هل هو واحد؟ لا، بقدر ما معهم من إيش؟ التقوى التي علق بها الحكم. الحكم معلق بإيش؟ بوصف، وهو التقوى. فكلما زادت التقوى زاد الاستحقاق. فهذا في الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية. قال رحمه الله وكل شرط لازم للعقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما، فباطلات فعلما. هذان البيتان ذكر فيهما المؤلف رحمه الله ما يتصل بالشروط. يقول وكل شرط لازم للعقد، أي جميع الشروط الأصل فيها اللزوم، سواء كان في البيعات أو في النكاحات أو في المقاصد مما يتعاقد عليه الناس، سواء كان في البيع أو في غيره من العقود، يعني في جميع العقود. وهذا معنى قولي والمقاصد، يعني في كل ما يقصد من تعاقد سواء كان في البيع أو في النكاح. ذكر البيع وذكر النكاح، البيع من عقود المعاوضات والنكاح من أحكام مما فيه شائبة معاوضة، ثم عمم الحكم في كل معاقدة قال والمقاصد. الدليل على أن كل شرط الأصل فيه اللزوم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. دليل، وين الدلالة؟ وجه الدلالة في الآية أن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقد، وهو أمر بالوفاء بأصل العقد ووصفه. هذا وجه الدلالة، إنه الأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصولها وأوصافها. فإذا بعتك هذا المسجل بشرط أن لا تبيعه في هذه المنطقة، فبعته في المنطقة التي شرطت عليك أن لا تبيعه فيها، هل أوفيت بالعقد؟ ما أوفيت بالعقد. إذن الوفاء بالعقد يشمل أمرين، الوفاء بأصل العقد وبوصفه، والشروط من أوصاف العقود، الشروط من أوصاف العقود. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على أن الأصل في الشروط اللزوم ما جاء في السنن والمسند من قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا يدل على إيش؟ يدل على وجوب رعاية الشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشرط جائز أي نافذ، معنى جائز أي نافذ ومقبول وماضي بين المسلمين، إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا، فهنا يمنع لكونه يفضي إلى تحرير ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله تعالى. ولذلك قال المؤلف في استكمال هذا الشرط: إلا شروطا حللت محرمة، أو عكسه، أي عكس المحرمات، عكس التحليل الحرام تحريم الحلال، فباطلات فعلما. وهذا فيه إشارة إلى أن الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط باطلة. شروط صحيحة يجب التزامها وهو الأصل في الشروط، وشروط فاسدة وضابطها أن تفضي إلى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله جل وعلا. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. تستعمل القرعة، القرعة هي وسيلة لبيان المستحق، وسيلة لبيان المستحق، وقد جاءت الشريعة باستعمال القرعة وإقرار استعمال القرعة في مواضع عديدة، منها قوله جل وعلا: فساهم فكان من المدحضين، ومنها قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وهذا الإلقاء كان لأجل الاستهام في أخذها. وأيضا ما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الصف الأول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فدل ذلك على أنه يستهم على الأمور التي يستوي فيها الاستحقاق. يعني ما هو موضع إعمال القرعة؟ موضع إعمال القرعة عند الاستواء في الاستحقاق. ولهذا قال: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق، يعني عند جهل المستحق والاستواء في الاستحقاق، أولد التزاحم، أي في مقام التزاحم في أمر من الأمور. فهذان موضعان من مواضع استعمال القرعة: تستهم عند الاستواء في الاستحقاق، أو لتعيين المبهم عند عدم إمكان التعيين. ومن هذا التعريف نعرف أن القرعة تكون فيما لا يمكن تعيين المستحق فيه، مثل أن مثال ذلك قول الرجل: طلقت زوجة عنده، أو طلقت واحدة من نسائي ولم يعين هذه المرأة. الآن مشكلة، الطلاق لابد أن يمضي. طلقت امرأة من نسائي وعنده ثلاث، لا يمكن نقع على الأولى ولا على الثانية، ولا نترك له التشهي في قاع على من لا يوقع، فلذلك قال: من لم يوقعه عليها ابتداء. فلذلك قال الفقهاء: في هذه الحال الطلاق لا يمكن أن يقع على الجميع، لا بد أن يقع على واحدة، ولا سبيل إلى تعيين هذه الواحدة لأنها مبهمة، لا ليس هناك تعيين لا بلفظ ولا بنية. لكن لو قال: أني أنا نويت فلانة، هنا النية تحدد. لكن لو لم ينوي ولم يحدد لا لفظا ولا نية، عند ذلك هل يهدر قوله؟ الجواب: لا يهدر قوله في قول جماهير العلماء، فطلاقه لا بد أن يقع، ولا يمكن إيقاعه على الثلاثة، على زوجته الثلاث. فطريق تعيين من يقع عليها هو القرعة، فتجرى قرعة بين الزوجات الثلاثة أو الثلاث، فعند ذلك يتبين من تخرجها القرعة، ويكون هو الذي يلزمه حكم الطلاق. هذا عند المبهم، ومثله عند التزاحم. التزاحم في الأماكن المباحة، مثلا الصف الأول إذا جاء عشرة والصف لا يتسع لهم جميعا، وجاءوا في وقت واحد، فقد استحقوه جميعا. لكن في هذه الحال كيف نحدد الاستحقاق؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فطريق تحديد المستحق في مثل هذه الأمور هو القرعة. بعد ذلك قال رحمه الله: وإن تساوا العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع، أو وفعل إحداهما فاستمع. هذا البيت فيه نوع انكسار، ومقصود المؤلف رحمه الله بهذا البيت أنه إذا تساوى العملان تداخلا، إذا تساوى العملان تداخلا، فهو يشير إلى قاعدة التداخل في العبادات، والتداخل يكون أيضا في المعاملات، يكون في أشياء عديدة، لكنه يشير إلى التساوي، يقول إذا تساوى العملان اجتمع واكتفي بفعل واحد منهما، وإذا قال وفعل إحداهما فاستمع. ومثال ذلك إذا دخل الإنسان المسجد يشرع له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن كان في وقت راتبة الظهر مثلا فهنا هذان العملان يتداخلان فيكتفي براتبة الظهر عن صلاة ركعتين، عن صلاة ركعتين لتحية المسجد، لكونهما مستويان في العدد مستويان في الفعل. وهذا معنى قوله رحمه الله وإن تساوى العملان اجتمع وفعل إحداهما أو فعل إحداهما فاستمع. ولا بد من تقييد كلام المؤلف رحمه الله بما إذا كان قد استويا في الوصف والحكم، إذا كان قد استويا في الوصف والحكم، فيقال يكفي فعل أحدهما متى كان فعل أحدهما كافيا. وأما إذا كان كل واحد منهما مقصودا فإنه لا يكفي عند ذلك فعل أحدهما، بل لا بد من الإتيان بجميع ما أمر به أو ما شرع له الإتيان به. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، وهو يشير بهذا إلى قاعدة المشغول لا يشغل. يقول وكل مشغول، كل ما شغل بشيء فلا يشغل، أي لا يشغل بغيره. مثاله، أي مثال هذه القاعدة، المرهون والمسبل. المرهون يعني ما أعطي رهنا في شيء، والمسبل يعني الموقوف. فمثلا لو أن إنسانا قال هذا المسجل وقف على طلبة العلم، تمام، فالآن هذا الجهاز اشتغل أو لم يشتغل؟ اشتغل بطلبة العلم. فإذا جاء شخص قال والله أنا عندي حفل إنشادي وسبيل من سبل الدعوة إلى الله تعالى، أريد أن أستعمل هذا المسجل، نقول هذا مشغول فلا يشغل بشيء غير هذا الشغل الذي أوقف له. ومثله أيضا المرهون، لو أن شخصا رهن سيارته في دين، قال يطلبك 100,000، قلت هذه السيارة رهن في هذا الدين، الآن السيارة اشتغلت أو لم تشتغل؟ تعلقت بالدين، إذا لم توفي تباع السيارة ويوفى الدين. فإذا جاءك شخص آخر يطلب منك دينا، فهل تقول السيارة التي أملكها أيضا وقف الدين لفلان وهي وقف لدين زيد؟ الجواب لا، لأن هذه قد اشتغلت بدين زيد فلا تشتغل بدين غيره. وهذا معنى قوله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ثم قال رحمه الله ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب. هذه مسألة الأداء، أداء الحقوق عن الغير. أداء الحقوق عن الغير له ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يؤديه بنية الرجوع فيما يصلح أن يؤديه عن غيره بلا نية. مثال ذلك، أعلم أن زيدا يطلب عمرا 1,000 ريال أو 1,000 دينار، فآتي أنا إلى زيد وأقول أن تطلب عمر 1,000 دينار، هذه 1,000 دينار خذها عن عمر. الآن أنا أديت عن غيري حقا، أليس كذلك؟ لي ثلاثة أحوال في هذه المسألة، لي ثلاث أحوال. الحال الأولى أن أنوي الرجوع على عمر، يعني أنا أعطيت زيد 1,000 دينار وفي نيتي أن أرجع وأطالب بها من؟ عمرا، فهنا لي أن أطالب عمرا بالاتفاق. الصورة الثانية أن أنوي التبرع ولا أنوي الرجوع إلى عمر، فهنا إذا غيرت بكرة رأي وقلت أبي لا 1,000 ريال واجد أو 1,000 دينار واجد، أبا أطالب عمر، هل للمطالبة؟ الجواب ليس للمطالبة، ليس لي المطالبة، لأني تبرعت، والرجوع بالطلب هو رجوع في الهبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة، احنا الآن ذكرنا حالين، حال نية الرجوع
وحال نية عدم الرجوع. الحالة الثالثة أن أؤدي عن عمر الدين دون أن أستحضر نية رجوع أو عدم رجوع، ما في بالي هل أرجع ولا ما أرجع، أعطيت فأبحل مشكل مثلا، كان يكون هناك مشكلة أو خصومة أعطيته وليس في بالي أن أرجع أو أن لا أرجع. هنا للعلماء قولان، هنا للعلماء قولان. القول الأول أنه ليس له الرجوع إلا أن ينوي الرجوع، وهذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن له الرجوع ولو لم ينوي في هذه الصورة، لأنه غائب الذهن، هو لم ينوي التبرع ولم ينوي عدم الرجوع، ولم ينوي الرجوع، ففي هذه الحال له الحق الرجوع، وهذا القول أقرب إلى الصواب. وهذه القاعدة يقول فيها: ومن يؤدي عن أخيه واجبا، من أدى عن أخيه واجبا له الرجوع متى؟ إن نوى يطالب، في حال فقط نية المطالبة. أما إذا لم ينوي المطالبة أو اندهش وتصرف من غير نية مطالبة أو عدم مطالبة، في هذه الحال ليس له حق الرجوع. بعد ذلك قال المؤلف: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع الطبعي يعني ما جبلت النفوس طبيعة على كراهيته وعدم قبوله، فهو كالوازع الشرعي، فما جبلت عليه نفوس الناس. وهنا لا نتكلم عن نفس أو طبيعة خاصة، بل عن الطبيعة التي يشترك فيها الناس جميعا. هنا وجود المانع الطبعي كالمانع الشرعي في الحكم. لو قال قائل: ما حكم شرب البول؟ نقول: حرام، بالاتفاق حرام. ما الدليل؟ الدليل أن هذا مما ترفضه الفطر، والمانع منه طبيعي، فليس أحد من الناس لا من المسلم ولا من الكافر يقبل هذا الفعل. هذا وازع طبعي، ما الوازع هو المانع، فالوازع الطبعي يعني المانع الطبعي أي الطبيعي الذي فطر الله تعالى عليه الناس. الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، أي كالوازع الشرعي في إفادة المنع من الفعل وعدم الجواز، فالذي يمنع من العصيان طبعا كالذي يمنع من إفادة التحريم. لكن قوله بلا نكران، إما أنه يعني هذا مما يتفق عليه العلماء فليس فيه خلاف، أو قوله بلا نكران يعني إذا كان الوازع الطبعي متفقا عليه وليس مما تختلف فيه الأنظار. وذلك أن الله تعالى فطر الناس على فطرة، وقال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فما كان من هذه الأمور متفقا عليه في فطر الناس فإنه يفيد المنع كما لو جاء به النص من الشارع. بعد ذلك قال المؤلف: وهذا ما ختم به هذا النظم، والحمد لله على التمام. الحمد لله، حمد الله تعالى على إتمام ما قصد من جمع جملة من القواعد الفقهية والأصولية. الحمد لله على التمام أي الكمال والفراغ في البدء والختام والدوام، وهذا حمد دائم مستمر غير منقطع في البدء والختم والدوام، أي في كل الأحوال، وهذا ما يستحقه رب العالمين. فحمده جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وعلى ما قدر وعلى ما أعطى وعلى ما منع، فله الحمد في كل حال سبحانه وبحمده. ثم الصلاة مع سلام شائع، ختم بالصلاة والسلام شائع أي منتشر غير مقصور على النبي وصحبه والتابعين، على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم، والتابع يعني التابع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإحسان، نسأل الله أن نكون منهم. وبهذا يكون قد فرغ المؤلف من النظم، وانتهينا مما أردنا من التعليق المختصر على هذه المنظومة المباركة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلها فاتحة خير لنا في الاستزادة من العلم الشرعي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com